بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
حضرة المفكر الكبير، وصلنا إلى سورة هود. ماذا فيها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا تبدأ سورة هود عليه السلام بقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهي شهادة للقرآن الكريم لأنه كلام الله الخالق المحكم الدقيق الدلالة في كل جزئية من جزئياته. ومن أوائل الآيات الكونية المبهرة في هذه السورة المباركة قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الدابة كل ما يدب على الأرض، ويقصد به الكائنات الحيوانية التي لها القدرة، التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الحركة. ويحصل علماء الآن من أنواع الحياة أكثر من 1.5 مليون نوع، وكل نوع يمثل ببلايين الأفراد. فالإنسان نوع من أنواع الحياة، القردة نوع من أنواع الحياة، الأحصنة نوع من أنواع الحياة،
كل الدواب.
عندنا طبعا الغالبية الساحقة من هذه الكائنات الحية حيوانات تدب على الأرض، والقرآن يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طبعا إحصاء هذه الأفراد التي تعد بالبلايين من الكائنات أمر لا يطيقه إلا القدرة الإلهية. إلا على الله رزقها. طب الناس زمان كانت تفسر الرزق بأنه المطر، لأن المطر تقوم عليه الحياة. العلم الآن يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل أنواع الرزق من السماء، فنحن نرى العناصر، كل العناصر التي تحتاجها الحياة يخلقها ربنا تبارك وتعالى في نجوم السماء وينزلها لنا بقدر معلوم.
ماذا تقصد بكل العناصر؟
يعني المادة الآن، يعني كل جسم مادي ملموس مدرك أو غير مدرك، يعني يتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات، والذرات تتكون من لبنات أساسية للمادة. فكل ما يتكون من هذه اللبنات يسمى بالمادة. الخشب مادة، والزجاج مادة، والحديد مادة. فالعناصر الأرض حوالي 110 عنصر الآن يدركها العلماء. هذه العناصر كلها يخلقها ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم بعملية الاندماج النووي التي سبق أن تحدثنا عنها. ونتيجة لعملية الاندماج النووي، يعني إيه الاندماج النووي؟ يعني هو العناصر الخفيفة تحد وتندمج مع بعضها البعض وتنطلق الطاقة. وهذا سر إضاءة وحرارة وطاقة النجوم. كل ما يدركه الإنسان على الأرض من عناصر يخلقه ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء، إما في النجوم أو في السماء، في المسافات بين النجوم. فأعلى عنصر يتكون داخل النجوم الحديد. الحديد ليس أثقل العناصر المعروفة لنا، فالعناصر تصل إلى اليورانيوم وإلى ما بعد اليورانيوم.
هذا أثقل.
نعم،
اليورانيوم أثقل من
أثقل الحديد طبعا.
نعم.
فكل ما هو فوق الحديد يخلقه ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء. ولذلك ما يقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال بعض المفسرين هو المطر، لأن المطر هو سر من أسرار الحياة. وقال بعض المفسرين هو القرار الإلهي الذي يتخذه ربنا تبارك وتعالى في السماء. وقال بعض المفسرين لا، هو كل شيء تحتاجه الحياة، وهذا هو الحق. لأننا نرى كل ما تحتاجه الحياة يخلقه ربنا تبارك وتعالى في صفحة في السماء وفي نجوم السماء، ثم ينزله لنا بقدر معلوم. وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلما يقول رب العالمين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بما في ذلك الإنسان، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أين هي؟ ولذلك نقول الكائنات تحيا في قمم الجبال السابقة، تحيا في كهوف بعيدة عن متناول الإنسان، تحيا في مجاهل الصحراء. من الذي يطعمها؟ من الذي يرزقها غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة في هذه الآية الكريمة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولذلك نقرأ أيضا قول الحق تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وهو الذي يرزق كل الكائنات. لذلك يعني نرى في هنا يعني لمحة من لمحات الإعجاز العلمي التي تتحدث عن كثرة الدواب، انبثاثها في مختلف بيئات الأرض مهما كانت، في مناطق منقطعة عن متناول الإنسان، الرازق لها هو الله سبحانه وتعالى الذي يرسل إليها رزقها بالقدر المحسوب الدقيق.
هل هناك بعض الدواب مثلا كانت مجهولة للعرب في البيئة الصحراوية؟
طبعا يعني العلم الآن يكتشف سنويا، مش عايز أقول آلاف الأنواع الجديدة من صور الحياة. وليس الدابة يعني حمار أو حصان أو جمل يعني، لا هناك كائنات دقيقة، مخلوقات تجري على الأرض، على الأرض.
الفيروسات مثلا من هذا
من الدواب طبعا، يعني الحشرات اللي تشكل 750,000 نوع، 750,000 نوع من أنواع الحشرات فقط يعرفها العلم الآن، ولم يكتشف. يعني بمعدل الاكتشافات الحالية تقول سيصل علم الإنسان إلى قرابة 5 ملايين نوع من أنواع الحياة. 5 ملايين نوع، يعني
5 ملايين،
وكل نوع مثل ببلايين الأفراد طبعا. وهذا يدل أيضا على جانب من جوانب طلاقة القدرة الإلهية.
معذرة، كان المفسرون قديما يقولون عن هذه الأشياء التي عرفناها لا يعلمها إلا الله.
نعم،
مجهولة.
وهذا صحيح، وهذا صحيح يعني
لا يعلمها.
نعم، يعني كون أن العلم الآن يكتشف أنواع جديدة من الدواب كل يوم، وأنواع جديدة من الحياة كل يوم، معنى هذا أن المخفي عنا أكبر بكثير من المعلوم لنا.
نعم. نعم. لماذا عبر بالسماء يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون؟
لأن السماء أصل، يعني أصل الأرض أيضا، يعني مادة الأرض قادمة لنا من السماء، الأرض جزء من السماء أصلا، حديد الأرض الذي يشكل مستقر الأرض، كتلة الحديد الضخمة في قلب الأرض قادمة لنا من السماء. ولذلك قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وثبت أنه إنزال حقيقي ليس إنزالا مجازيا.
هي في صورة صلبة أم سائلة الحديد اللي في بطن الأرض؟
لا، يعني كرة صلبة يليها كرة سائلة. يعني لب صلب يليه لب سائل.
نعم.
فلدرجة أن بعض العلماء يقول نحن في أجسادنا نسبة من الحديد، لأن ذرة الحديد بتكون النواة الرئيسية التي يتكون حولها المادة الحمراء في الدم، الهيموجلوبين. فيقول في أجسادنا جزء من الفضاء، جزء من السماء.
الله أكبر.
نعم، في أجساد الإنسان.
نعم.
وفي أجساد الحيوانات التي تحمل هذه الدماء.
نعم.
فالصلة بين الأرض والسماء صلة يعني موصولة بشكل عجيب ومتجددة في كل لحظة.
سبحان الله.
يصل الأرض سنويا ملايين الأطنان من العناصر على هيئة شهوب وهيئة نازك سنويا.
سنويا.
سنويا. يعني ملايين الأطنان.
لم يكن العرب القديم يعرف هذا.
يعرفون هذا إطلاقا طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طبعا الخلق قضية شغلت الإنسان منذ القدم، وستة أيام الخلق يعني تخيلها الناس في القديم أنها أيام من أيام الأرض، وهذا فهم خاطئ تماما. ولذلك بعض الناس يقول خلقت الجبال في يوم كذا، وخلقت النبات في يوم كذا، وخلق الحيوان في يوم، هذا كلام غير صحيح. يعني هذا من دس الإسرائيليات إسرائيليات. لأن من الثابت علميا أن يوم الأرض لم يتحدد إلا بعد أن تشكلت الأرض وبدأت تدور حول نفسها حول محورها أمام الشمس. فالمقصود بالأيام هنا أيام من أيام الله، مراحل زمنية معينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ربما يكون بألف عام مثلا مما
ممكن ممكن, ممكن. وإن كان طبعا الزمن هو يحدنا ولكن لا يحد الخالق سبحانه وتعالى. فأقول هي ستة مراحل، والعلم الآن يكاد يجمع على ستة مراحل متتالية.
طيب.
يوم الرق الذي بدأ الكون فيه بجرم واحد، ويوم الفتق الذي انفجر فيه هذا الجرم فتحول إلى غلالة من الدخان أو سحابة من الدخان، ثم يوم الدحو بعد أن تكونت الأرض دحاها ربنا تبارك وتعالى فأخرج منها ماءها ومرعاها، يوم إرساء الجبال بدأت تتحرك ألواح الغلاف الصخري تكون الجبال، يوم الإتيان بمعنى وضع الأرض مركزها يعني في مركز الكون بالنسبة لباقي أجرام السماء، ثم يوم المباركة وتقدير الأقوات. هذه الآن ستة كما يراها العلماء الآن، ولا يستطيع العلم أن يجزم بها، ولكن على الأقل كون العلم يرى أن هناك مراحل ست تمت فيها خلق السماوات والأرض. ويختلف العلماء في تفسير هذه المراحل، والقرآن وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة يقول فيه رب العالمين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ من كان يدري هذه القضية قبل 1400 سنة إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مما يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، لأنه لم يكن لأحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لقرون متطاولة من بعده إدراك بهذه الحقائق الكونية.
طب هذه المراحل الست، الرق والفتق والدحو وإرثاء الجبال والإتيان ويوم المباركة، كيف توصل العلم إليها؟
وطبعا العلم توصل إليها، وطبعا ليس بدور هذه أسماء إسلامية أسماء قرآنية، يعني قد يسميها العلم بأسماء أخرى.
أفهم.
نعم. لكن لا يقول أن من أعظم الاستنتاجات العلمية في مطلع القرن العشرين الملاحظة المهمة في علم الفلك أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب من سرعات الضوء.
تتباعد الكون
يتمدد. نعم. فتحدثوا عن اتساع الكون. أننا في كون دائم الاتساع، والقرآن يقول من قبل 1400 سنة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب هذا الاتساع لو عدنا به إلى الوراء مع الزمن، لابد أن تلتقي كل صور المادة والطاقة وكل المكان والزمان في نقطة واحدة.
تمام.
هذا الالتقاء يجعل هذه النقطة متناهية الضخامة في الكتلة والطاقة. ما تجمع هذا الكون الشاسع في نقطة واحدة لابد أن كتلته فائقة، يعني وكم الطاقة فيه فائق. أما تجمعه في هذه الحالة، طبعا العلماء الغير مسلمين يقولون جرم بهذه الحالة لابد أن يكون في حالة غير مستقرة، لابد أن ينفجر. طبعا احنا كمسلمين نقول ان انفجاره تم بامر من الله سبحانه وتعالى، يكون فيكون. يقولون انفجر، ويتحدثون على ان عملية خلق السماوات الارض بدأت بانفجار عظيم سموه The Big Bang Theory، نظرية الانفجار العظيم. نحن نرتقي بهذه النظرية الى مقام الحقيقة لان لم يشاهد احد من العلماء، لم يدرك احد من العلماء، فهي تبقى في اطار العلم نظرية، ونظرية قابلة للتغيير، ولكن نحن نؤكد على صدقها لوجود آية قرآنية كريمة يقول فيها رب العالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.
رتق يعني متصلتان ففتقهما.
طبعا العلماء القرآن يقولوا ملتصقتين بمعنى جسمين ملتصقين، لا يعني متحدتين اتحادا كاملا، يعني مادة الأرض ومادة السماء الموجودة بها حاليا كانت شيئا واحدا، مش طبقتين، يعني ارض موجودة ملتصقة بسماء انفصلوا، لا
يعني الجزئان ليس مختلفين،
لا كان كل ما نراه من صور المادة والطاقة ملتئم في جرم شديد الضآلة في الحجم شديد الضخامة في الكتلة والطاقة. هذا الجرم الذي انفجر تحول لسحابة من الدخان. رب العالمين يقول ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. العلم ظل يقول سحابة من غبار او سحابة من تراب لحد ما ارسلوا تلسكوب هابل للفضاء. التلسكوب هذا تجاوز نطاق التلوث البيئي وتجاوز نطاق السحب، فبدأ يرسل بصور رائعة للغاية للجزء المدرك لنا من السماء، وصور الدخان او بقايا الدخان الكوني الاولي على اطراف الجزء المدرك من الكون ووصفه بانه دخان.
الله الله اكبر،
فاحمد رب العالمين ثم استوى الى السماء وهي دخان.
موجود هذا صوره تلسكوب هابل؟
نعم صوره هابل الدخان الكوني الذي بدأ منه الخلق.
الله اكبر.
نعم
الله
أكبر. طيب هذا تأكيد للرؤية القرآنية للحقيقة القرآنية، ثم استوى الى السماء وهي دخان ويأتي هابل يصور هذا الدخان، فقال لها وللأرض ائتيا طبعا او كرها قالت اتينا طائعين. علماء الطبيعة الفلكية الآن يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي كم المادة والطاقة الذي انفصل به من سحابة الدخان.
بمعنى
الذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة، كم المادة والطاقة التي انفصل بها من سحابة الدخان. الذي يجعل الشمس نجما متوهجا مضيئا بذاته درجة حرارة في قلبه 15 ل 20 مليون درجة مئوية، وعلى سطحه 6000 درجة مئوية، وأجزاء اللهب التي تمتد من الشمس مليون إلى 2 مليون درجة مئوية، كم المادة والطاقة التي انفصل بها من سحابة الدخان. الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف ماء أو غلاف غازي مدرك، يعني ليس له غلاف مائي غير صالح للحياة التي نعرفها، كم المادة والطاقة التي انفصل بها من غلالة الدخان. فيسأل بعض الناس هل السماوات والأرض لها إدراك بمعنى أن تجيب رب العالمين أتينا طائعين؟ نقول نعم، نقول نعم، لأن وإن شيء إلا يسبحه وحمده ولكن يتقن تسبيحه. ولكن حتى نقرب المعنى لأذهان بعض الذين لا يصلون إلى هذا القدر من الشفافية فيدركون أن الجمادات لها إدراك والنبات له إدراك والحيوان له إدراك وكل ما في هذا الوجود له إدراك، نقول لعل المقصود بهذه الآية تقدير كم المادة والطاقة الذي يجعل الجرم السماوي يسلك هذا السلوك. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتقدير الله تعالى لكم المادة والطاقة الذي انفصل به كل جرم سماوي جعل لكل هذا الجرم من هذه الأجرام دور يلعبه في الوجود الكوني.
نعم.
ولعل هذا المقصود يعني قالت أتينا طائعين استجابتا لأمر الله سبحانه وتعالى.
طيب المادة والطاقة في تناقص أم في ازدياد؟ وهل هذا يؤثر على كوكب الذي نحيا فيه؟
نعم. هو طبعا من الأمور العجيبة أن المادة والطاقة أمران متواصلان، يعني المادة والطاقة شيء واحد، مما يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
نعم
الله
أكبر. فتفجير القنبلة النووية أكد لنا على تساوي المادة والطاقة، ممكن أن تحول المادة إلى طاقة، ويصعب على الإنسان أن يحول الطاقة إلى مادة، لكن لا يصعب على الخالق سبحانه وتعالى. فالمادة والطاقة شيء سواء، شيء واحد. صور الطاقة حتى المتعددة، الطاقة لها صور متعددة، الجاذبية صورة من صور الطاقة، القوى الماسكة بلبنات المادة في الذرات صورة من صور الطاقة، قوى التي تمسك أجرام السماء مع بعضها البعض تتحكم في كثير من السنن الكونية صور عديدة للطاقة، النور الأبيض النار فاضح النار صورة من صور الطاقة، الموجات الراديوية صورة من صور الطاقة، المنصية صورة من الأرض، الكهرباء صورة من صور الطاقة. هذه الصور كلها لها مصدر واحد، فكل صور الطاقة تتحد في صورة واحدة، وكل صور المادة تتحد في صورة واحدة، والمادة والطاقة شيء سواء، والمكان والزمان أمران متواصلان، وينفرط بناء هذا الكون إلى شيء واحد يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى.
الله.
ويبقى في نفس الوقت كل نوع من أنواع الخلق خلق في زوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفرجا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه.
نعم.
ولذلك يعني يؤكد القرآن الكريم على وحدانية الله سبحانه وتعالى التي التبست على كثير من أصحاب الرسالات السابقة، غرقوا في بحر الشرك وغرقوا في بحر التثليت والتربيع والتخنيس، وضلوا ضلالا بعيدا عن الوحدانية وهي أصل من أصول هذا الكون، والعلم في قمة من قممه الآن يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى التي تتراءى في وحدانية بناء هذا الكون.
ونعم بالله.
نعم.
مدار الإعجاز أيضا.
نعم.
بدا في هذه الآية أيضا.
نعم. يقول رب العالمين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء.
نعم.
طبعا أين عرش الله؟ لا يستطيع الإنسان أن يتحدث في العرش، فالعرش فوق السماوات السبع، ولا يستطيع العلم أن يقول شيئا في ذلك أبدا. ولكن من الإشارات الجميلة أن العلم الآن يؤكد على أن أرضنا بدأت بمحيط غامر، كان الماء يحيط بالأرض إحاطة كاملة ولم يكن على الأرض يابسة، ثم شاء الله أن يفجر هذا المحيط بثورات بركانية.
معذرة دكتور، نعم. أنا لا أتصور،
نعم،
مثلا بمنطق العقل مثلا،
نعم،
محيط غامر،
نعم،
له قاع،
نعم طبعا،
أين قاعه؟
ما هو قاعه تحت الماء،
قاعه أرض،
أرض طبعا،
ما هو يعني هو أيضا المحيط كان معلق في الفضاء.
لا لا لا، مش لا، نقول أن الأرض بدأت طبعا ككومة من الرماد كما أشرنا،
نعم،
كومة الرماد رجمت بوابل من النيازك الحديدية، صهرت هذه الكومة وميزتها إلى سبع أرضين كما سبق أن أشرنا.
نعم.
هذه الأرضين كان فيها مرتفعات ومنخفضات.
نعم.
حينما أخرج ربنا تبارك وتعالى بخار الماء من داخل الأرض، كما قال رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها
ماءها ومعها،
فأخرج الغلاف الغازي والغلاف المائي كله من داخل الأرض، الماء تكثف ونزل فملأ المنخفضات وغطى كل سطح الأرض.
أنا أقصد من سؤالي هذا معذرة أن ماذا كان في الكون قبل رسمه وخلقته على هذه الخلقة التي نراها؟
لا شيء، كان الله ولم يكن معه شيء.
تمام.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن معه شيء.
نعم. ثم خلق السماوات والأرض
وترقم
ففتق.
نعم. نعم. لحكمة يعلم هو سبحانه وتعالى.
وكان عرشه،
وكان عرشه على الماء. فلعل يعني هنا
لنقصد ماء الدنيا مثلا.
لا، هو على العرش فوق السماوات السبع، عرش الله فوق السماوات السبع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك. لكن إشارة عجيبة يعني، وكان عرشه على الماء، لا نستطيع أن نقول فيها شيئا من منطلق العلم التجريبي، لكن نشير فقط إلى حقيقة أن أرضنا مرت بمرحلة من مراحلها الأولى بمحيط غامر كان يغمر الأرض بالكامل.
لماذا لم يستطع العلم التجريبي أن يقول شيئا في مسألة عرشه؟
لأن العرش بعيد جدا عن متناول حس الإنسان أو عقل الإنسان أو إدراك الإنسان.
الله.
ولولا أن القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرتنا بشيء عن هذا الغيب المطلق ما كان أمام الإنسان من وسيلة أن يصل إليه إطلاقا. لكن هذه إشارة يعني إشارة فعلا جميلة جدا أن نفس الأرض بدأت بمحيط غامر، فكأن الماء كان أصلا من أصول وجود هذه الحياة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذه هي رسالة الإنسان في هذه الحياة. يعني خلقنا ربنا تبارك وتعالى ووهب كل منا فترة من الزمن،
نعم،
هي عمره،
نعم،
حتى يثبت في نهاية هذه الفترة استحققوا بالجنة أو استحققوا بالنار.
نعم. نعم. مسألة تعويل القرآن الكريم وكلام ربنا سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض، خلق،
نعم،
السماوات والأرض،
نعم،
السماء في الأرض،
نعم،
يعني ألم يتطرق العلم الحديث إلى مسألة أكثر وعمقا وشمولا في مسألة السماء والأرض؟
وطبعا نحن لنا حدود لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، يعني مهما وصل الإنسان من تطور علمي وتقني هو يدور في محيط محدود به. نحن محدودون بموقعنا على الأرض في بقعة محددة من الكون،
نعم،
محدودون بحدود حواسنا التي يدرك العلم أنها محدودة. يعني الإنسان يرى ولا يرى، في من الطيور ما يرى أحسن من الإنسان، في من الحيوانات ما يسمع أحسن من الإنسان، فالإنسان حواسه محدودة. الإنسان محدود بحدود عمره، يعني بحدود مكانه وحدود زمانه، أي عمره. يعني مهما طال حياته الإنسان 100 سنة، يعني لا تشكل شيئا، أنا على أرض عمرها 5000 مليون سنة،
نعم،
وفي كون عمره 10000 مليون سنة على الأقل،
نعم.
فطبعا نحن محدودون بحدود إمكاناتنا الحسية والعقلية، إمكانات موقعنا في الكون، إمكانات زماننا، أي عمرنا. فلا نستطيع أن نتجاوز إلا جزء صغير من سماء الدنيا. طيب، ولو لم نخبر بأن هناك سماوات سبع ما كان أمامنا وسيلة. وكثير من الفلكيين لا يؤمنوا بأن هناك سماوات سبع، كثير من الفلكيين غير المسلمين لا يؤمن أن هناك سماوات سبع.
تماما.
طبعا لا يراها، وهو لا يؤمن إلا بالمدرك المحسوس.
ما هذا الذي نراه؟ الزرقة التي نراها على مرمى البصر،
الزرقة
هذه سماء؟
نعم. طبعا التعريف اللغوي كله ما عليك فأضلك فهو سماء.
العلم ماذا؟
العلم يقول إيه؟ يقول أن المادة منتشرة في المكان إلى ما لا نهاية. والطاقة منتشرة في المكان الى ما لا نهاية. ويقول العلم ان لحظة الانفجار الاولى خلقت معها المكان والزمان والمادة والطاقة، كل هذا خلق في لحظة واحدة. لم يكن هناك مكان، ولم يكن هناك زمان، ولم تكن هناك مادة، ولم تكن هناك طاقة. وان الله تعالى بامر منه كن فيكون خلق المكان وخلق الزمان وملأهما بالمادة والطاقة. فنحن نرى الغازات من حولنا، صحيح تتضاءل كثافتها ويتضاءل ضغطها مع الارتفاع، لكنها موجودة. المسافة بين الشمس مليئة بالمادة ومليئة بالطاقة.
ربما تكون هذه انعكاسات ضوئية مثلا،
لا هو اللون الازرق هو انعكاس، لان يعني الطيق النور الابيض الذي نراه يتكون من 7 اطياف على الاقل، من اطولها اللون الاحمر يعني اطول الموجات، واللون الازرق من اقصر الموجات. فاللون الازرق يستمر لمسافة طويلة جدا، واذا ترى الماء في البحار والمحيطات باللون الازرق، وترى صفحة السماء باللون الازرق، لان اللون الازرق هو اكثر الموجات الطيف النور الاحمر.
الناس تزيي السماء،
لا هو نور، هو نوع من انواع النور، يعني طيف من اطياف النور الابيض الذي نراه في وضح النهار. لكن السماء حقيقتها مظلمة، ظلام كامل،
ظلام كامل. ألم يتطرق العلم لما صنعت منه السماء، يعني كما تكلم في الارض والجيولوجيا؟
هو طبعا كما اشرت منذ لحظات ان السماء تتكون من المادة والطاقة،
نعم،
واغلب هذه المادة غاز الهيدروجين، اخف العناصر واقلها بماء، وان الجزء المدرك لنا من الكون يعني يتكون من اكثر من 74% من تكوينه من غاز الهيدروجين، اخف العناصر واقلها بماء، وان النجوم وغيرها من اجرام السماء عبارة عن تكدسات للمادة، يعني اخذ من مادة السماء وتكدس، لان بدأت كلها بدخان، ومن هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى كل اجرام السماء.
سبحان
الله. نعم، النجوم مختلف اشكالها وهيئاتها، المجرات، الكواكب، الاقمار، المذنبات، الشهب، النيازك، كل هذا يخلق في صفحة السماء، والسماء مليئة بهذا الدخان.
ماذا لدينا من ايات في الحس؟
يقول رب العالمين ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. طبعا القرآن الكريم يستشهد بالايات الكونية دوما على ان الله تعالى هو الخالق، وانه واحد لا شريك له، وعلى ان الله تعالى الذي خلق قادر على اثناء ما قد خلق واعادة خلقه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المنكرين، الملحدين، المشركين، المتشككين، اذا كنا عظاما ورفاتا اننا مبعوثون خلقا جديدا. ولكن دائما بعد ان يأتي بالآية الكونية يقول يستشهد على طلاقة القدرة في الخلق ويستشهد على القدرة في البعث من جديد. فقول رب العالمين ولئن قلت، هو الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انكم مبعوثون من بعد الموت، وكان الكفار قريش ينكرون البعث، لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. طبعا لانهم لا ينظرون في السماء ولا ينظرون في الارض ولا يرون بديع خلق الله سبحانه وتعالى، فينكرون امكانية الخلق، لانهم يقيسون على الله بمعايير البشر. وهذا من اكثر يعني اخطاء الانسان، ان يفقد الاحساس بمعنى الالوهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
أخذ الحق تبارك وتعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وأذكر هنا أن بعض شياطين الإنس وضعوا على شبكة المعلومات الدولية منذ سنوات 10 صور مفتريات، برنامج تحت العنوان صورة لايك، صورة من مثله. نعم، وضعوا هذه 10 صور باللغة الإنجليزية وناطقة عربيا بالحروف الإنجليزية ثم باللغة العربية. ولكن الذي ينظر في هذه الكتابة حقيقة هو حاولوا أن يقلدوا نمط القرآن الكريم، ليبدأ بسم الله الرحمن الرحيم،
نعم
المتأمل للكتاب الحقيقة من أول وهلة يدرك أن هذا فجأة مريض مليء بالأخطاء اللغوية، مليء بالأخطاء العلمية، مليء بالركاكة، لا يدعو إلى فضيلة، لا يدعو إلى مكرمة، لا يدعو إلى دين صحيح. أقول سبحان الذي خلق الأرض، خلق السماء ولم يجعل لها حد، وخلق الأرض وجعلها ماء وجلد. يعني هذا الكلام بأي معيار علمي؟ كلام ساقط.
لا والعلم ولا نطاط التقدم العلمي.
نعم
يعني يستقيمون مع الإنجازات العلمية
أطلاقا يعني. وأنا متأكد أن وراء هذه الصفحة شياطين من شياطين الإنس، من غلاة اليهود أو غلاة النصارى، يريدون أن ينالوا من القرآن الكريم. نحن استطعنا أن نكتب على الصفحة، والتحدي لا زال قائما يعني. وكفار قريش على علمهم باللغة جهزوا القرآن الكريم لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية.
هذا يذكرني بقول سجاح لما قرت عليكم باليمامة.
نعم.
وضفوا دفيف الحمامة. نعم. لأنها حرب. نعم. صرامة.
نعم.
لا يلحقكم بعدها ندامة.
بالضبط.
إنه من أنواع
صورة.
والآخر الفيل ما أدراك من.
نعم.
له أذن طويل.
نعم.
وذنب قصير.
نعم.
إنما الكذاب يعني.
الكذاب. نعم. كانوا يكررون هذه التجربة. نعم. وأنا ذكرت ذلك لأن
هذا طمني على علماء المسلمين هم تفضوا لهذه الظاهرة.
أنا كتبت رد لهذا على هذه الصفحات المريضة في 38 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، ووضعت على نفس الصفحات هذه AOL أمريكا أونلاين، فنقلوها إلى يعني شركة أخرى يعني. ونحن نطردهم إن شاء الله باستمرار. إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
تنتهي الصورة بقول الحق تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وطبعا الإيمان بالغيب جزء أساسي من عقيدتنا الإسلامية، لأن الإنسان قدراته محدودة وحواسه محدودة وإمكاناته محدودة، وإذا لم يؤمن بما وراء حدود إمكاناته لا يمكن أن يدركها. ولذلك تبدأ سورة البقرة بمدح الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب
الغيب.
نعم. ولذلك أقول علماء الفلك الآن يقولون بالرغم من أن علم الفلك من أكثر العلوم تطورا في زماننا، إلا أنهم يقولون ما ندركه في صفحة الجزء الذي نراه من السماء الدنيا لا يتعدى 10% من حقيقة ما هو موجود فيه.
الله.
فبالحسابات الرياضية وبعلاقات الجاذبية يمكن أن نحسب كتلة الجزء الذي يراه، وهو لا يرى من هذه الكتلة المحسوبة رياضيا أكثر من 10%. ولذلك العلم يثبت أن بالكون غيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
أن بالكون غيوب.
غيوب أمور غيبية.
نعم.
بعض هذه الغيوب غيوب مؤقتة يكتشفها الإنسان بتطور العلم باستمرار، وبعضها غيوب مطلقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، والإنسان محتاج فيها دوما إلى الهداية الربانية. ولذلك يعجب الإنسان لقول الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نحن نرى ولا نرى، ندرك ولا ندرك، وما ندركه في صفحة السماء أقل بكثير من حقيقة ما هو موجود. حتى لا يغتر إنسان بعلمه ولا يتطاول على ربه ولا يعني يتجاوز الحدود، لأنه يتخيل يعني، والشيطان مداخله الإنسان كثيرة، يتخيل أنه أوتي من العلم ما لم يؤت غيره من البشر.
هذا يحتاج إلى ما يعرف بالعلم اللدني.
نعم.
طب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن هيهات في هذا الزمن يعني.
لا يعني لا. والله يا ربي يفتح على بعض
المعارف
طبعا يعني من يختار من عباده.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
تبدأ سورة يوسف أيضا بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لذلك نقول أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد لنا من فهم الآية الكونية أولا في نطاق اللغة، دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، القواعد النحوية إلى غيره، ثم نوضح بعد ذلك المعرفة العلمية حتى نستطيع أن نستوعب دلالة في الآية الكونية استيعابا دقيقا.
الآية 105
يقول فيها رب العالمين: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هنا أقول أن الأرض مليئة بالآيات التي تشهد لله بالخالقية وبالقدرة وبالحكمة، والسماء كذلك مليئة بذلك. ومن هنا أقول أن من مآسي الأمة العربية والإسلامية الآن أننا في محاولة للحاق بالركب، يعني كنا حملة لواء المعرفة عبر 10 قرون أو يزيد في الحضارة الإسلامية، ثم تخلفنا، وفي أثناء فترة التخلف هذه استيقظنا على تقدم الغرب، تقدم علمي وتقني مذهل، فحاولنا أن نلحق بالركب، فنقلنا المعارف الغربية بغفها وسمينها، ولم نفعل ما فعله المسلمون في صدر الإسلام حينما أخذوا معطيات الحضارات المتزامنة والسابقة عليهم، ولكن غربلوها بمعيار الإسلام وبمعيار القرآن وبمعيار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما خلف الإسلام نبذوه، وما وافق القرآن والسنة قبلوه وأضافوا إليه إضافات أصيلة. نحن من مآسينا الآن، ومن أسباب العداء الشديد لتوظيف المعارف العلمية لشرح الآيات الكونية في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه المعارف تركت لنفر من الغربيين أو الشرقيين من الكفار والمشركين، فصاغوها صياغة ملحدة تماما. علينا أن نعيد النظر في هذه المعارف ونصفيها من أي قضية تتعارض مع إيماننا، ونعتز بكل حقيقة علمية جاءت فيها، لأن الحكمة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يظل في المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. ومن هنا ناديت منذ سنوات بما أسميه أسلمة المعرفة. أسلمة المعرفة يعني إيه؟
جعلها إسلامية.
جعلها إسلامية. نعم.
إسلام.
ويعني كتبت خدمت بحثا منذ 75 ميلادي بعنوان عن ضرورة إعادة صياغة العلوم من المنظور الإسلامي الصحيح. بعض الناس يقول هل هناك كيمياء مسلمة وكيمياء كافرة؟ هل هناك فيزياء مسلمة وفيزياء كافرة؟ هل هناك علم فلك إسلامي وعلم فلك كافر؟ لا، ليس مقصود هذا. أقول أن ترك هذه المعارف بأيدي الكفار والمشركين صاغوها صياغة ملحدة، وتصحيح هذه الصياغة لا يحتاج منا إلى جهد بسيط للغاية، وضربت نماذج على ذلك كثيرة. منها مثلا قانون يسميه العلماء قانون بقاء المادة والطاقة. قانون يقول المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكذلك الطاقة. معنى هذا كان ما فيش خلق، ما فيش خالق،
يعني لا تفنى ولا تستحدث من عدم،
وهكذا يعني هو طبعا في حدود القدرة البشرية لا يمكن إفناء المادة ولا استحداث
أو أوجدها حكيم خبير.
نعم،
معنى التعريف هكذا.
نعم، فالقانون هذا يدرس في كافة مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الدكتوراه دون أن يفكر أحد في تغييره. منطقه يشهد بالكفر وبإنكار الخلق. ولذلك أقول تصحيح هذا المفهوم لا يحتاج منا إلا كلمتين أو 3 كلمات نضيفها للقانون. قانون صحيح ومبني على ملاحظة صحيحة، لكن الصيغة صيغة كافرة. فإذا قلنا في حدود الطاقة الإنسانية المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكذلك الطاقة، صح المفهوم، وإحنا لم نفقد القيمة العلمية الموجودة فيه.
حدود المعرفة الإنسانية.
حدود المعرفة الإنسانية. وذلك يقول رب العالمين: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذه حقيقة، يرى الإنسان كثير من آيات القدرة الإلهية في السماء وفي الأرض يمر عنها وهو غافل، لا يعيرها التفاتا على الإطلاق، ويحاول بالعكس بدل أن ينسب ذلك إلى القدرة الإلهية ينسبه إلى الطبيعة. وإذا سألت ما هي الطبيعة، لا أستطيع أن أعرف الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ هل هي الجو الجميل والبحار الهادرة والأنهار المتدفقة والزهور اليانعة؟ ما هي الطبيعة؟ هل الطبيعة كيان عاقل له القدرة على الخلق والإبداع؟ ما أستطيع أحد أن يعرف ما هي الطبيعة، ولكن هروبا من الاعتراف بالخلق وبالخالق يقولون الطبيعة، ويحاول نسبة كل شيء إلى الطبيعة.